جيت بميلاد الأكبر.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي الادعاءات الكاذبة بشأن احتجاز سفينة أسلحة إيرانية في بحر عمان. إصابة مستوطن صهيوني بجروح في هجوم لمقاومين فلسطينيين في الخليل بالضفة المحتلة. الرئيس التونسي يرفض دعوة أجانب للمشاركة في الاحتجاجات ويتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. تفاصيل النشرة. نفت الخارجية الإيرانية الادعاءات الكاذبة بشأن احتجاز سفينة أسلحة إيرانية في بحر عمان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الدول التي ترسل الأسلحة بمليارات الدولارات لقتل الشعب اليمني لا يحق لها اتهام الآخرين وتبرئة نفسها. وأوضح أن الجنات وأكبر مصدري الأسلحة في العالم يحاولون تضليل الرأي العام من خلال ترويج هذه الأكاذيب، ودعا هذه الدول إلى تحمل مسؤولياتها وإنهاء الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني بدلا من ترويج الأكاذيب. التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مساء أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى طهران. ومن المقرر أن يلتقي جروسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين عدة مسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا مساء اليوم. وقبل يومين كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي الذي استقبل جروسي في المطار عند مناقشات بناء مع وفد الوكالة الدولية حول موضوع الضمانات. للمزيد بشأن زيارة جروسي إلى طهران نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
أهم موضوع في هذه الزيارة هو الرسالة التي في ظني يحملها السيد جروسي إلى السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، والذي سيلتقيه حسب وكالات الأنباء وحسب برنامج السيد جروسي. هذا غير معمول وغير مألوف، أنه كل مرة يأتي جروسي يلتقي أكيدا برئيس الجمهورية. إذن هذه الزيارة وهذا اللقاء سيكون له معنى خاص، هذا الموضوع الأول. يعني الطابع السياسي الذي يغلب على هذه الزيارة هو أكثر من الطابع التقني. فيما يتعلق بموضوع اللغط الذي حصل وتلاقته وتلاقفته بالأحرى وسائل الإعلام الغربية ودول الترويكا التي تشارك إيران في برنامجها النووي، فرنسا بريطانيا وألمانيا هم الآن منزعجون حسب تصريح أوليانوف، أنه الرغبة الأمريكية تشير إلى شيء وتتجه نحو حلحلة الموضوع، ولكن الدول الثلاثة الترويكا غير موافقين وغير راغبين في حلحلة هذا الموضوع، وربما ما زالوا يعولون على أعمال الشغب والكرنفالات التي يتناقلونها بين العواصم الأوروبية، ويعدون الإيرانيين خارج البلد أنه سينتهي هذا النظام ولا نك. إذن موضوع اللغط في الحقيقة حسمته وكالة الطاقة الذرية، راجعت موقفها وقالت أنه كان هناك خطأ في التقدير وفي القضايا الفنية والذرات العالقة، ولكن المحصلة النهائية لعملية التخصيب أيدها مفتش وكالة الطاقة الذرية من أنه لم تتجاوز نسبة 60%. وعلى هذا الأساس سيناقش في الحقيقة غروسي عملية تفعيل التعاون بعد حل هذا اللغط وحل هذه المشكلة والشكوك. سيضع غروسي قطار التعاون بين الوكالة وبين إيران على السكة الصحيحة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث هاجم مقاومون فلسطينيون مستوطنا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وأصابوه بجراح. وحسب الإعلام العبري فإن فلسطينيين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها هذا المستوطن بالقرب من مستوطنة حجاي شرق مدينة دورة قبل أن ينسحبوا بسلام. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمل الجهادي للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في وقت شهد العديد من مناطقها أمس مواجهات واسعة مع قوة الاحتلال أدت إلى إصابة العشرات بالسلاح الحي والاختناق. وكانت الجماهير الفلسطينية قد شيعت بقلقيليا جثمان الشهيد الفتى محمد نضال السليم الذي استشهد في مواجهات ببلدة عزون. ندد اتحاد الشغل التونسي بترحيل السلطات مسؤولا نقابيا أوروبيا كان من المفترض أن يشارك في تظاهرة ينظمها الاتحاد اليوم. واعتبر بيان للاتحاد قرار السلطات ذاك خطوة أخرى تسعيدية عدائية واستهدافا للاتحاد وللعمل النقابي المستقل. وأضاف البيان: بلغنا أيضا أنه سيتم القبض على جميع الوفود النقابية الأجنبية وترحيلهم فورا. في غضون ذلك رفض الرئيس التونسي دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس متهما أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. وقال قيس سعيد إنه ليس هناك دولة في العالم تقبل أن يعمل أطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم. أعلنت هيئة النزاهة في العراق أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية في إطار ما أطلق عليه سرقة القرن. وقالت اللجنة التحقيقات بالهيئة في بيان إن محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة. وأضافت اللجنة أن 4 المشمولين بالقرارات القضائية هم وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة. انتقدت زعيمة حزب الجيد التركي المعارض تحالف المعارضة متهمة إياه بأنه لم يعد يعكس الإرادة الوطنية. وأعلنت ميرال أوكيشنار انسحابها من الطاولة السداسية ومعارضتها ترشح كمال كليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن التحالف رفض الاسمين اللذين طرحهما حزبها وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة. وكان قادة تحالف المعارضة التركية المكون من 6 أحزاب قد أعلنوا في بيان عقب اجتماع لهم الخميس أنهم توصلوا إلى تفاهم مشترك حول مرشحهم الرئاسي المشترك للانتخابات الرئاسية، حيث سيعلنون اسمه 2 المقبل. إلى العناوين. طهران تنفي الادعاءات الكاذبه بشان احتجاز سفينه اسلحه ايرانيه في بحر عمان. اصابه مستوطن صهيوني بجروح في هجوم لمقاومين فلسطينيين في الخليل بالضفه المحتله. الرئيس التونسي يرفض دعوة أجانب للمشاركة في الاحتجاجات ويتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج دنيا شباب في هذا اليوم الشبابي. أحلى التهاني والتبريكات أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، نزفها إلى حضراتكم في هذا اليوم المبارك، ذكرى ولادة سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، المسمى في الجمهورية الإسلامية في إيران بيوم الشاب. تزامنا مع هذه المناسبة الطيبة والمباركة ذكرى ولادة سيدنا الإمام علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه ابن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أحبتي نلتقي بحضراتكم في حلقتي هذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب لنتحدث معكم ونلقي نظرة إلى هذه المرحلة، مرحلة الشباب، برؤية شبابية. لا شك أننا إذا استطعنا أن نعرف قيمة هذه المرحلة العمرية، مرحلة الشباب، ونحن نعيش هذه المرحلة إن شاء الله سنتمكن من استثمار هذه المرحلة. لذلك ندعوكم لكي نتأمل معا في مرحلة الشباب ونلقي نظرة صحيحة على هذه المرحلة الحساسة التي لا تتكرر أبدا. أرقام هواتفنا للتعبير عن ملاحظاتكم ورؤيتكم بالنسبة لمرحلة الشباب ومقتضيات هذه المرحلة وإمكانيات واستعدادات هذه المرحلة من العمر. يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية 2201-3762 وأيضا 2201-3768 و 2201-3848. وإذا تتصلون بنا من خارج الجمهورية الإسلامية في إيران فلا تنسوا رقم المفتاح 009821، بالإضافة إلى ذلك رقمنا على الواتساب هو 009838 7840 50. وموقعنا على الانترنت أحبتي الأفاضل arabicradio.net، يمكنكم التواصل معنا والاستماع إلى البرنامج عبر هذا الموقع. الشباب، وما أدراك ما الشباب؟ الشباب هي مرحلة جديدة في مسار الحياة بين المراهقة والبلوغ، تسمى فيه أو بشكل مختلف مرحلة ما بعد المراهقة أو مرحلة البلوغ الناشئة. يكون الشباب فيها متحررين نسبيا من مسؤولية الكبار وقادرين على استكشاف خيارات مهنية وحياتية متنوعة. أعمار الشباب هي الفترة الحرجة من التحولات، عندما ينتقل الفرد من خلال طور الطفولة والمراهقة إلى مرحلة البلوغ. إنه وقت العاصفة والضغوط التي يتم خلالها تفكيك شخصية الطفولة وتتشكل شخصيات جديدة بين عشية وضحاها. إذن الشباب هي فترة الحياة بين ظهور البلوغ والنضج. الشباب هو تفاعل معقد للعوامل الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية التي تؤثر على الشخصية بأكملها. نعم أحبتي الأفضل، في هذا اللقاء نود أن نتحدث عن هذه المرحلة العمرية من عمر الإنسان وندرس معا تداعياتها النفسية التربوية حتى الجسمية. وكما أشرنا من جماليات ما نود أن نتحدث عنه في لقاء هذا اليوم هي سبب التسمية في الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تم تسمية يوم خاص للشباب وهو يوم ولادة سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام، الذي دافع عن حياض الحق المتمثل بالإمام الحسين عليه السلام مستفسرا عن الحق وعن عدم مبالاته بالموت إن كانت فكرتهم وموقفهم يتماشى مع الحق الذي يرضى الله عز وجل. بانتظار آرائكم لتكون مساهماتكم ومشاركاتكم بناءة ومفيدة ونافعة إن شاء الله للحديث عن مرحلة الشباب لنا وللآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى برنامج دنيا الشباب من مقدمي أخوتي الأعزاء إلى المخرج إلى المعيد إلى كل من أمن الاتصال، ونسأل من الله أن يديم عليكم المسرات والآيات النور المحمدية التي بهذا الشعبان كثير من الولادات للأطهار، نسأل من الله أن يعيدها علينا وعليكم باليمن والبركة. الشباب له مرحلة يزدهر فيها الإنسان بعد مرحلة الطفولة.
السلام عليكم. هذه المرحلة تعد من مراحل العصيبة بالنسبة للإنسان، حيث يكون فيها الإنسان يعني قد يتغلب على هواه أو هواه يتغلب عليه. في هذه المرحلة يجب أن تكون الشباب عنده يعني تحت أعين.
أرحب بضيفي الكريم
إذن إن شاء الله نستمع إلى مداخلاتكم ومشاركاتكم ورؤيتكم بالنسبة لمرحلة الشباب، كيف يجب أن نكون هذه المرحلة، ما هي العقبات التي يشعر بها الشباب لتكوين هذه المرحلة بصورة صحيحة، وكيف يمكننا أن نقتدي بسيرة سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام كنموذج للشاب الواعي في سيرته ومسيرته وطاعته للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحاور التي إن تمكننا من التطرق إليها إن شاء الله نتحدث عنها ونوكل بقية الحديث بخصوص هذه المرحلة العمرية الحساسة اليوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن ما دام هناك متسع من الوقت أحبتي الفاضل، فشاركونا بآرائكم ومداخلاتكم ومساهماتكم.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
أرحب بضيفي الكريم الدكتور حسين المجاب الأكاديمي والباحث التربوي من العراق. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو كيف تنظرون إلى مرحلة الشباب على إنها المفصل المهم لحياة الإنسان، وما الذي يجب أن يفعل فيها وفق مقتضيات الوقت الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفتية المؤمنون الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أرواح الشباب المفعم بالمحبة والمودة لجميع الإنسانية فحرك أيديهم وعقولهم وقلوبهم وأقدامهم سعيا للارتقاء بمستوى الإنسانية إلى أعلى مكان أراده الله سبحانه وتعالى. الحقيقة قضية الشباب ورؤية الشباب من القضايا المهمة جدا، كونهم الشريحة الرئيس في هذا المجتمع، الشريحة التي تجسد أعلى مستوى من حيث الوجود سواء كان على مستوى الذكور أو على مستوى الإناث. ويجب أن يكون انطلاقنا إسلامي من انطلاقة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي حبب ورغب بهذا الدين وبهذا القرآن وبهذا الإسلام من خلال معطيات شبابية وانطلاقات قوية تمثل حركة الشباب في ذلك الوسط الذي حاول أن يخرج من إطار الشرك والوثنية والكثير من المظاهر الجاهلية إلى روح الإسلام الذي يشكل حركة القوة والنضوج والرفعة والسمو. وهذا يتجسد في صورة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي اختاره الله وهو في مرحلة الشباب ليعلن عن ما ابتدأه الله سبحانه وتعالى بوحيه إلى قلب رسول الله، ثم بعد ذلك ليكون مشروع عمل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وذلك الفتى الذي ناداه الله سبحانه وتعالى لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي القار، استطاع بالروح الشبابية أيضا أن ينطلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نرى أيضا أن كل ما شكله رسول الله وأهل بيته قد تقدم من تلك الروح التي انبثقت من قوة الشباب، انبثقت من طاقة الشباب الإيجابية المتجسدة بإيمان الرسول وإيمان أهل بيته وإيمان أزواجه ونسائه وكل ما كان من عملية التأسيس لهذه الصورة الحميدة الطيبة الناضجة التي اليوم تقف أمام كثير من الهجمات الشرسة. الحقيقة اليوم يجب أن تكون رؤيتنا ضمن واقع الإطار الشبابي. نعم، نحن لا نقول أن القديم أو الكبير هو يعني مرفوض، ولكن علينا أن نستمد حكمتنا من الكبير وننطلق بقوة الشباب إلى الأمام، لأننا لا يمكن لنا أن نفرط بالإنسان صاحب الرؤية الحكيمة الكبيرة على مستوى الآباء والأجداد، بل نقول نحن علينا أن نستثمر تلك الحكمة الموجودة عند كبار السن من الأجداد والآباء أو من العلماء والمشايخ على مستوى كبار السن، وننطلق بقوة الشباب الحيوية النشاط الفتية. رب العزة والجلال عندما وصف ثلة مؤمنة في إيمانهم وصف إيمانهم على مستوى الفتية، لأن فيهم كثير من يعني الشخصيات الكبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى سمى الجميع فتية، قال هم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. نحن علينا أن نمضي كما مضى سيدا شباب أهل الجنة، علينا أن نمضي كما مضى علي الأكبر، علينا أن نمضي بروح الشباب العالي المفعمة بالمودة والمحبة لرسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، لبناء مجتمع يقوم على القيم والخلق والنبل. هذا لا يمكن أن يكون إلا أن نعطي مزيد ثقة إلى شبابنا، كما أعطى الحسين عليه السلام مزيد ثقة لأبنائه من الشباب، كيف كان القاسم بن الإمام الحسن المجتبى، كيف كان علي الأكبر عليه السلام يمضي ويسير ويقول نحن نمضي والمنايا تسير معنا، ذلك لأنه يخطو بخطى الواثقة وإن كان شابا.
نعم، كان معنا الدكتور حسين المجاب الأكاديمي والباحث التربوي من العراق. شكرا جزيلا لهذا الحضور ببرنامج دنيا الشباب.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لفضيلة الدكتور حسين المجاب الأكاديمي والباحث التربوي، كان معنا من العراق، على ذكر هذه النماذج والمصاديق الطيبة التي شهدها العالم الإسلامي في تاريخه، وكما أشار إلى النماذج القرآنية وأنهم فتية آمنوا في أصحاب الكهف، وأيضا فيما يتعلق بسيدنا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، وكذلك سيدنا علي الأكبر عليه السلام الذي نعيش ذكرى ولادته. هذه الدراسة والتأمل في حياة هؤلاء العظام، هؤلاء الكرام، لا شك ولا ريب بأنها ستكون ملهمة للشباب حتى بعد مرور هذه القرون العديدة من حياتهم، إلا أن التحديات هي من جنس واحد، وإذا يعني استطعنا أن نتسلح بسلاح الإيمان، نتسلح بسلاح المعرفة والوعي، سنتمكن من مواجهة كل الأحداث. طيب، لننتقل إلى أصوات الأحبة مع الشكر الجزيل لكل من ساهم معنا. الأخوة معالي من البحرين تقول: الشباب هم أوج الحياة والإرادة والديناميكية الحية التي تحرك الحياة، والمفعمة بالقوة والحيوية الفاعلة والمتفائلة المليئة بالأمل والواثقة. إن الحياة يجب أن تستمر بكل ما فيها من ألم ومعاناة وعقبات، إلا أنها هي السبيل لتحقيق الأماني وتحقيق الأهداف، وأيضا للهوية ونصوع المبادئ الإنسانية والأهداف الدينية للوجود الإنساني برمته في هذه المرحلة من العمر والفاعل في الحياة. شكرا لأم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخ علي شكر من لبنان يبعث لنا بهذه المشاركة، يقول: إن علي الأكبر عليه السلام هو مثال للورع والتقوى، وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا، هو الشاب النموذج الراقي، أعطى للإسلام كل ما يملك، بحيث أنه كان مقداما شجاعا لا مثيل له، استشهد في أكبر ملحمة تاريخية في أرض كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لشبابنا أن تمثلوا به، والله ولي التوفيق. وشكرا جزيلا لك الأخ علي شكر من لبنان، يقول: بمناسبة ولادته الشريفة ندعو الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ هذا النهج وهذا الخط. شكرا لك سيد علي شكر من لبنان. مرة أخرى نزف أسماء التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم بألف خير بيوم الشباب في جمهورية إيران الإسلامية.
كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي.
علي الاكبر هام كل من شافه يشبه وصاف النبي باوصافه، انولد والبسمه فوق شفافه الاحواجب ترهب السيافه، ترهب السيافة قلبي هامي سيرته وما عافه، عاشق وقلبي بغرامه مبتلي،
ابن محبوب وحبيبي الأولي علي، علي واسمه من اسم جد علي، يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي، علي واسمه من اسم جد علي، ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي، يسوى كل اخوتي واصحابي.
صار من لفتات لفتات الظبي لو ينشدوني ويقلون اشتبي علي الأكبر هو روحي ومطلبي بعين عود الما يصلي على النبي وخلي صوتك مثل صوتي يعتلي
ابن محبوب حبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي.
نعم حياكم الله أصدقائنا الشباب، كل عام وأنتم بألف خير. هناك عندما نتحدث عن مرحلة الشباب ونجلس مع الشباب ونتحدث إليهم أنه أنتم رأيكم مثلا عن مرحلة الشباب، عادة نجد بأن الشباب ينقسمون إلى قسمين، يعني قسم من الشباب ولربما هذا القسم هو الأكثرية يقولون بأن مرحلة الشباب يجب أن يعني تحظى باهتمام بالغ من قبل المسؤولين والمدراء وما إلى ذلك، يجب أن يوفروا، يجب أن يفسحوا المجال للشباب وما إلى ذلك من المطالبات الحقة. نعم الحق، هذه المطالبات لا شك بأنها مطالبات حقة، ومن حق الشباب أن يحظوا بالإمكانيات اللازمة، والمسؤولين كما يؤكد قادة الثورة الإسلامية على هذا الأمر يجب أن يتم توفير وتسهيل الأمور. لكن القسم الثاني وهم ربما الأقلية يتحدثون عن دورهم، يقولون بأننا علينا أن نفعل كذا، علينا أن نجتنب كذا وما إلى ذلك. إذن بين هاتين الفئتين أنتم أصدقائنا الشباب، أنت أيها الشاب المستمع الذي تستمع الآن إلى البرنامج، من أي قسم يعني تنضم إلى أي قسم، وهل هناك قسم ثالث يطلب بهذا وينضم إلى هذه الفئة؟ بانتظار آراءكم وملاحظاتكم. مرحلة الشباب برؤية شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كادر العاب طهران العربية، تحية طيبة إلى برنامج دنيا الشباب، من مقدمي أخوتي الأعزاء إلى المخرج إلى المعيد إلى كل من أمن الاتصال، ونسأل من الله أن يديم عليكم المسرات الآيات النور المحمدية التي بهذه الشابين كثير من الولادات لمن أطهار، نسأل من الله أن يعيدها علينا وعليكم باليم والبركة. الشباب له مرحلة يزدهر فيها الإنسان بعد مرحلة الطفولة، تأتي مرحلة المراهقة ثم مرحلة الشباب. يجب على الإنسان أو يجب على الشاب كيفية أن يجعل مسير شبابه مسير استقامة، مسير إيمان، مسير تربوي صحيح. فأنا أقول كيف يمكن للإنسان أن يطبق في مرحلة شبابه على القيم الدينية، القيم الأخلاقية، القيم التربوية، وما هي الخصائص التي يتبعها حتى لا ينجرب إلى طرق لا سامح الله غير لائقة وتعكر مسيرة شبابه. وعندما يستقيم في مسيرة شبابه استقامة الحياة الأبدية له، حيث إن مرحلة الشباب هي مرحلة خطرة جدا، فيجب على الإنسان أن يكون حذر. أنا أقول كيفية للشاب أن ينمي الأمور الدينية والتربوية حتى يكون في مرحلة عيشه المستقيم، وشكر الجزيل لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخ من العراق.
السلام عليكم. هذه المرحلة تعد من مراحل العصيبة بالنسبة للإنسان، حيث يكون فيها الإنسان يعني قد يتغلب على هواه أو هواه يتغلب عليه. في هذه المرحلة يجب أن تكون الشباب عنده يعني تحت أعين الأب أو الأستاذ أو المربي الفاضل، حتى لا ينجرف مع التيارات التي تقوم ب يعني التي تقوم بهدم المجتمع، وهناك الكثير ممن يريدون هدمها. هذه الشباب، لأن الشباب نواة المجتمع، نواة الدولة، والشباب يكون الشباب الواعي والشباب الصحيح يكون على عاتقهم يعني بناء الدولة وبناء المجتمع. محمد الماجد من العراق.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لأخي الفاضل عبد الحسين الشريخي وكذلك أخي محمد الماجد من العراق على مشاركتهما في البرنامج. حقيقة إذا نظرنا إلى سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره قدوة لنا وللمسلمين لآخر حياة هذا العالم، النبي يوصي بالشباب، هو في حياته ضرب أروع مثال لحالة الأنس مع الشباب، وكان يستثمر طاقاتهم من أجل تقديم الأعمال الكبيرة، على رأسهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. خلال فترة شبابه في مكة كان عنصرا مضحيا ذكيا شابا نشيطا ورائدا وسباقا كما يعبر عن ذلك قائد الثورة الإسلامية حفظه الله. كان يرفع العقبات الكبرى عن طريق الرسول في كافة الميادين، في ميادين الخطر كان يتقدم مضحيا يتولى أصعب المهام والأعمال. وفر بتضحيته إمكانية هجرة الرسول إلى المدينة. ثم كان خلال العهد المدني قائد عسكري وزعيم للمجاميع الناشطة والعالمة والفتية والمضحية في ساحات الحرب. تعرفون كيف كان شجاعا، كيف كان قائدا ومقداما على مستوى الحكم، كان أيضا له شخصية كفوءة. بلا شك بأن الشباب هم رصيد لتقدم الشعوب. هذا فيما يتعلق بأهمية ومكانة الشباب في المجتمع، وكيف يجب أن تحظى هذه الشريحة بالاهتمام من قبل المسؤولين وكذلك الآباء والأمهات. هناك في الجانب الآخر مسؤوليات الشباب الاجتماعية التي هم يتحملون هذه المسؤوليات لبناء الذات بكافة المستويات بكافة الأبعاد، بناء الذات من الناحية العلمية، من الناحية الأخلاقية، وحتى من الناحية الجسمية. هذه الشريحة مطالبة بأن يقوم ببناء الذات من هذه النواحي المتعددة. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ينضم إلينا سماحة الشيخ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة الإسلامية من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، مبارك عليكم سماحة الشيخ ذكرى ولادة سيدنا علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام. كمقدمة للحديث عن مرحلة الشباب سماحة الشيخ، حضرتك كيف تنظر إلى هذه المرحلة من العمر، أهميتها ومكانتها سواء بالنسبة للشاب نفسه أو بالنسبة للمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نظرنا نظرة تمعن إلى النصوص الإسلامية ندرك جيدا أن هناك اهتمام كبير بهذه المرحلة العمرية في القرآن وفي الروايات وفي منظومة الفكر الإسلامي، حيث يذكر الله تبارك وتعالى قصص نماذج يجب الاقتداء بهم في الحياة في مرحلة الشباب. القرآن الكريم يذكر قصة إبراهيم الفتى الذي كان يذكر أصنام الجاهلية، ثم ثورتها العقائدية والثقافية العظيمة ضد هذه الأصنام ونمط التفكير العقائدي، أنه قام بحطمها ثم قام بإثارة ضميرهم المنحرف لإحياء فطرتهم الإلهية. وهذا كلها هذه الحركة العظيمة في مقتبل عمره وفي ريعان شبابه. يتحدث القرآن الكريم عن قصة إسماعيل عليه السلام وصبره واحتسابه أمام إرادة الله، حيث أخبره النبي إبراهيم بمنامه والوحي الدال على الامتحان والاختبار الإلهي المتمثل بذبحه، فيرد على والده بثبات ورباطة الجأش وشجاعة منقطع النظير: يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. كما يتحدث القرآن الكريم عن موسى عليه السلام، هذا الشاب الهارب من طاغوت زمانه وظلمه وجبروته وانقطاعه إلى الله، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كما ننظر إلى الروايات النبوية الشريفة والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونرى في هذه الروايات أولا التأكيد على خصائص ومميزات هذه المرحلة العمرية، وكذلك على مكانة الشاب العابد التائب إلى الله عند الله تبارك وتعالى، وكذلك على التوصيات المتكررة من قبل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ومن قبل أهل بيته على الاهتمام والتوصية بتربية الأولاد وتحصين الشباب عقائديا. فأمثال هذه الروايات كثيرة وكبيرة، أذكر بعضها من باب التبرك وليس الاستيعاب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة، جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول: هذا عبدي حقا. كما يتذكر أو يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أن الشباب بسبب التزامهم بالحقائق التي يدركونها واستعدادهم النفسي والروحي للتضحية في سبيل تحقيق القيم الإنسانية والدينية، كيف تحالفوا مع رسول الله في أصعب الظروف لدعوته المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم قرأ: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. معنى ذلك أن الشباب قلوبهم في الحقيقة حاضرة للحق، حاضرة لاستماع الحق والتأثر منه والتفاني في سبيل تحقيق قضايا الحق للمجتمع.
نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. يعني في هذا اليوم، هذا اليوم ذكرى ولادة سيدنا علي الأكبر عليه السلام، حيث يسمى هذا اليوم بيوم الشاب، من الجدير أن نتوقف عند سيرة سيدنا علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام، بالرغم من قلة ما وصلنا من معلومات عن حياته سلام الله تعالى عليه، إلا أن هذا المقدار القليل من معرفتنا بالنسبة لسيرة علي الأكبر تكون جدا ضخمة وجدا يعني عظيمة، في خاصة في هذا العصر، يعني في زمن الإمام الحسين في ذلك الوقت اللي انتشرت فيه الفتن بمختلف الأشكال وبمختلف الصنوف، يظهر هذا الشاب علي الأكبر سلام الله تعالى عليه وهو في ركاب أبيه الإمام الحسين عليه السلام، ويخلد مقولته الخالدة التي حفظناها جميعا كنموذج للشاب الواعي البصير. سماحة الشيخ، كيف تنظرون إلى سيرة سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام؟
سلام الله عليه. كان عليه السلام جميلا حسن المنظر، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، كما قال بذلك وصرح بذلك الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. وكان شجاعا لا يهاب الحروب، فقد اكتسب الشجاعة من جده أمير المؤمنين عليه السلام، وكان موصوفا بجميع المحامد والمحاسن، ولقب السيد الشهيد بالأكبر لكونه أكبر من الإمام زين العابدين، وقد صرح بذلك الإمام السجاد حين قال له ابن زياد: أليس قتل الله عليا؟ فقال الإمام: كان أخ أكبر مني يسمى عليا فقتلتموه. وروي أنه في الحقيقة كما سمعنا جميعنا مقتله، أنه لم يبقى مع الإمام عليه السلام يوم عاشوراء إلا أهل بيته وخاصته، فكان متقدم إلى القتال والنزال علي الأكبر. أول من تقدم إلى الجهاد هو كان علي الأكبر، وهذا إن دل على شيء يدل على حبه للشهادة والتضحية في سبيل الله.
نعم.
وكان على فرس له يدعى الجناح، فاستأذن أباه فأذن له في القتال. وإذا قرأنا من في الحقيقة أشعاره حين القتال يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف وحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. فهذه الأبيات الصغيرة القليلة فيها كثير من المعاني، فيها الولاء وفيها معاني البراءة من أعداء الأمة الإسلامية، وفيها تحديد مواصفات الحاكم العادل في المجتمع، وأن الحق أن هذا الإمامة جعل إلهي لا يناله ظالم، وهذا متمثل بالبراءة تجاه هذا الحاكم الظالم الذي قاموا بالثورة ضده.
نعم سماحة الشيخ، يعني هذا الوعي والبصيرة التي تحلى بها سيدنا علي الأكبر عليه السلام، ربما هناك من يقول بأن هذا الوعي وهذه البصيرة لسيدنا علي الأكبر لا شك وأنه ابن للإمام الحسين عليه السلام، تربى في تلك الأجواء، وكل هذه الأمور لا شك بأنها مؤثرة على تربية علي الأكبر عليه السلام بتلك التربية وبتلك التضحية وبتلك القوة في المنطقة في طف كربلاء. لكن نحن كيف يمكننا أن يعني نستلهم من سيرة سيدنا علي الأكبر ونحن في زمن غير زمانهم؟ يعني الظروف ربما اختلفت، الأمور تطورت، هناك تحديات جديدة طرأت على الساحة هي لم تكن موجودة يوم ذاك. كيف يمكننا أن نتحلى بنفس اليقظة وبنفس البصيرة في هذا الزمن مع التحديات الموجودة؟
لا شك بأن الزمان تغير، لكن تغيير الطارئ على مناحي الحياة التقنية المستحدثة لا يتنافى ولا يتعارض مع المواصفات الإنسانية والدينية الثابتة للإنسان بما هو الإنسان. فعلى سبيل المثال الدفاع عن الحق، هذا أمر مطلوب في كل الأعصار والدهور والأزمنة التاريخية، الثبات والاستقامة في طريق الحق، الدفاع عن الإمام العادل والخروج أمام الظالمين ورفع والقيام والثورة لله تبارك وتعالى وتحمل الأذى في هذا المسيرة الربانية الإلهية. هذا ما نستلهمه من سيرة العظام والكبار والشخصيات من أهل البيت عليهم السلام. صحيح أنهم من الدوحة النبوية المباركة، وحتى الوراثة تؤثر في الحقيقة ازدهار هذه المواصفات الإيجابية فيهم، لكن جعل الله تبارك وتعالى النبي أسوة لنا وخير من نقتدي به. فبالتالي من الواضح جدا أننا نستطيع أن نتبعهم في هذه المواصفات وفي هذه الصفات الحميدة في حياتهم وسيرتهم.
جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم سماحة الشيخ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة، كنتم معنا من مدينة قم المقدسة، ومباركين مرة أخرى بهذه الذكرى العطرة. نعم أحبتي الأفاضل، في ختام هذا البرنامج كان بودي أن أعرفكم على كتاب تحت عنوان الشباب في فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب يعني يجمع خطابات الإمام، كلمات الإمام، ورسائل الإمام التي تتناول موضوع الشباب. من طبعا الكتاب حوالي 64 صفحة، الشباب في فكر الإمام الخميني رحمة الله عليه عنوان الكتاب، ومترجم إلى اللغة العربية. يتحدث عن تحول الشباب المعنوي، تعليم وتربية الشباب، تأثير الثقافة في الشباب، الشباب والشهادة، الشباب وفخ المنافق وفخ المنافقين، وكذلك مواضيع أخرى مثل وسائل الإعلام والجيل الشباب، العلماء ووظيفة الشباب، وما إلى ذلك من المحاور المختلفة بخصوص الشباب في فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله نقتني هذا الكتاب ونستفيد من ملاحظات هذا الإمام القائد الروحي والمعنوي الذي استطاع أن يحدث هذه الثورة في هذا القرن. أحبتي الأفاضل، طبعا قبل أن أودعكم ألفت انتباهكم إلى أن هناك برنامج خاص في هذا اليوم في مناسبة ولادة سيدنا علي الأكبر ويوم الشاب في الجمهورية الإسلامية، سيقدم لحضراتكم هذا البرنامج مباشرة بعد نشرة الأنباء بتقديم الزميلة منار عبد الجبار. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء حتى أن نلتقيكم في يوم الاثنين القادم. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.